بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 31 بعد 400، وفي تفسير قوله تعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قال الحافظ رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن الكفار في قولهم لولا، أي هلا، يأتينا محمد بآية من ربه، أي بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول الله. قال الله تعالى: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني القرآن العظيم الذي أنزله عليه الله وهو أمي لا يحسن الكتابة ولم يدارس أهل الكتاب، وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منها، فإن القرآن مهيمن عليها يصدق الصحيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخنا سلمه الله: على قول الحافظ ابن كثير رحمه الله فإن القرآن مهيمن عليها. قال: أي هو الحاكم على الكتب السابقة. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والمراد بالكتاب في هذه الآية ماذا؟ الجنس، أحسنت. المراد بالكتاب هنا جنس الكتاب، أي الكتب السابقة: التوراة والإنجيل والزابور وصحف إبراهيم وموسى إلى آخره. نعم. ومهيمنا عليه يعني الكتب السابقة. نعم.
يصدق الصحيح ويبين خطأ المكذوب فيها وعليها. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة،
ولذلك قال الله جل وعلا في التوراة والإنجيل: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما القرآن فتولى الله جل وعلا حفظه بنفسه، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما التوراة والإنجيل فاستحفظ عليها أهلها، ولكنهم بدلوا وغيروا فيها. نعم.
وهذه الآية كقوله تعالى في سورة العنكبوت: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
في الصحيحين، نعم، الشعب صحيح في نسخة محققة ذكر أخرجه الشيخان، اتفقون عليه في الصحيحين لعله أنسب، وعلى نسخة في الصحيح يعني الحديث الصحيح، وهذا الحديث في الصحيحين. نعم.
أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
قال شيخنا حفظه الله: يعني أن الأنبياء السابقين أعطاهم الله عز وجل من المعجزات ما يؤمن على مثله البشر، وهي معجزات حسية. فموسى عليه السلام أعطاه الله العصا واليد، وعيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص، لأن قومه برعوا في الطب وبلغوا شأنا عظيما. فأعطي لهم من الآيات، أو فأعطى لهم يعني عيسى من الآيات ما بهر به الأطباء، فكان يبرئ الأكمه الذي لم يشق له عين فيشق له عينا فيبصر، والأطباء لا يستطيعون ذلك، لأن هذا آية من آيات الله. وكان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيحييه الله فيكون طيرا بإذن الله، فظهر الأطباء. ولما كان الناس في زمان موسى عليه السلام قد برعوا في السحر ووصلوا إلى شأو بعيد منه، وكثر السحرة في زمن فرعون، وملأوا واديا بالحيات والعقارب حين ألقوا العصي والحبال، فجعل الله عز وجل عصا موسى تنينا يأكل حبالهم وعصيهم، فبهرت هذه المعجزة عقول السحرة، وعلموا أن هذا من عند الله، فخروا لله سجدا وآمنوا. قالوا آمنا برب، وقالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. الواو خارج الآية. الآية قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ولما توعدهم فرعون أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف قالوا فقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. ولهذا قال بعض العلماء كانوا في أول النهار سحرة فجرة، وفي آخر النهار شهداء بررة، وهذا على القول بأنه صلبهم وقتلهم صلبهم وقتلهم. فأعطاهم الله عز وجل من المعجزات الحسية يعني الأنبياء. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فأعطاه الله القرآن، وهو وحي يتلى إلى يوم القيامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، فلما بلغ الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شأوا بعيدا في الفصاحة والبلاغة، وكانت لهم الأسواق ينشدون فيها الأشعار ويفتخرون فيها. أنزل الله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وتحداهم، وهم فرسان البلاغة وأمراء البيان، فتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا. وتحداهم أن يأتوا بعشر سور فعجزوا. فتحداهم أن يأتوا بآية فعجزوا. وهو متكون من 28 حرفا، وهي الحروف التي ينطقون بها، ومع ذلك عجزوا. انتهى كلامه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وإنما ذكر هاهنا أعظم الآيات التي أعطيها عليه السلام وهو القرآن، وله من المعجزات ما لا يحد ولا يحصر، كما هو مودع في كتبه ومقرر في مواضعه.
نعم. قال شيخنا: معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن القرآن هو المعجزة الخالدة. ومن معجزاته عليه السلام تكثير الطعام ونبع الماء من بين أصابعه، وتكلم الحجر، وحنين الجذع، وغيرها كثير. نعم.
ثم قال تعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي لو أنا أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم، لكانوا قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا قبل أن تهلكنا حتى نؤمن به ونتبعه، كما قال: فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، كما قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وقال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وقال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
لا شك أنهم في طغيان يعمهون. كل إنسان يرى الماء ينبع من بين أصابعه في إحدى الغزوات، لما لم يكن موجودا ساعتئذ إلا مقدار ما يكفي وضوء شخص واحد، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذا الماء ويسمي الله جل وعلا فينبع الماء من بين أصابعه، ويأتي الطعام القليل ويدعوه الرجل الخياط كما عند البخاري في صحيحه، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم معه برجال ويدعو الله جل وعلا بالبركة، فيقول الراوي لا أدري أكان حينما وضع أكثر أم حينما رفع أكثر، حينما رفع المائدة هل كان أكثر أم حينما وضعها أكثر، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما يسمعون الجذع يئن ويحن لفراق النبي عليه الصلاة والسلام لما صنع له عمرو بن سلمة منبرا من مرقاتين أو ثلاثا فرقاه النبي عليه السلام، وكان من قبل يخطب على جذع النخلة، قال فسمعنا للجذع أنينا كأنين الطفل، فوضع النبي عليه السلام يده عليه فسكن. ومع ذلك كله لا يؤمنون. وأعظم من ذلك أن الله تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات كما زعموا، أو يأتوا بسورة من مثله، أو يأتوا بآيات منه، وهو كله مكون من 28 حرفا ألف باء هجائية، ولم يستطيعوا لذلك سبيلا. هم أفصح الناس وأبلغ الناس يومئذ. وهذا يدل على أن الهوى إذا ركب في القلب والرأس والعياذ بالله لا يؤمن الإنسان ولا يستجيب للحق مهما كان واضحا وباديا، بل قد لا يوفق للدعاء أن يهتدي إليه. وقد قال هؤلاء القوم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لم يوفقوا حتى أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، وهذا شيء طبيعي بديهي جدا، فاهدنا إليه، لكن قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. شقاء والعياذ بالله وحرمان وعدم توفيق. نعم.
ثم قال تعالى قل أي يا محمد لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره وعناده كل متربص أي منا ومنكم فتربصوا أي فانتظروا.
فانتظروا قال شيخنا أي أنا منتظر ما وعدني الله به من إظهار الدين، وسوف يؤتيكم ما وعدتم في الدنيا أو في الآخرة، فكل منا منتظر. ونزلت هذه الآية متى نزلت؟ ها؟ الانتظار وعدم قتال الكفار قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، انتهى كلامه. فلما أمر بالجهاد أدبهم وجاهدهم صلى الله عليه وسلم.
نعم. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي أي الطريق المستقيم، ومن اهتدى إلى الحق وسبيل الرشاد. وهذا كقوله تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. آخر تفسير سورة طه ولله الحمد والمنة.
الحمد لله. نعم.
سورة الأنبياء وهي مكية. قال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن
بن بشار وهو غندر. حدثنا غندر وهو من؟ محمد بن جعفر. نعم. فغندر من تلامذة غندر. نعم. غندر على وزن بشار. نعم. غندر جعفر. نعم.
قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي.
وهن من تلادي المال، قال شيخنا المال التليد هو المال القديم، والمال الجديد يقال له الطريف، والمراد بذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه حفظ هذه السور قديما، وقوله من العتاق الأول يعني من أوائل ما نزل سورة بني إسرائيل، وهي سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء. وهذه السور سور مكية ولا مدنية؟ نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. قال الحافظ رحمه الله: هذا تنبيه من الله عز وجل على اقتراب الساعة ودنوها، وأن الناس في غفلة عنها، أي لا يعلمون لها، أي لا يعملون لها ولا يستعدون من أجلها. وقال النسائي: حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: في غفلة معرضون، قال في الدنيا. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن هانئ أبو نواس الشاعر أنه قال: أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث يقول: الناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحنوا.
قال شيخنا أبو العتاهية في أشعاره حكمة، وهو ليس جاهليا. وهذه الآية: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فيها تنبيه من الله سبحانه وتعالى لعباده أن ينتبهوا وأن يستعدوا للحساب بالعمل الصالح. وفيها أن كثير من الناس في غفلة، والاستعداد يكون بالعمل الصالح وإخلاص العبادة لله والاستقامة على ذلك. العمل الصالح، إخلاص العبادة، الاستقامة على ذلك. نعم.
فقيل له: من أين أخذ هذا؟ قال: من قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
نعم.
وروي في ترجمة عامر بن ربيعة من طريق موسى بن عبيدة الآمدي عن عبد
نعم موسى بن عبيدة من؟
الآمدي.
ها؟
الآمدي.
الآمدي موسى بن عبيدة الربذي في الشعب الآمدي. انظر هل هو آمدي ربذي آمدي. نعم.
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب فأكرم عامر مثواه وكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه الرجل فقال: إني استقطعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم واديا في العرب، وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة.
أن أقطع
وإن أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك. فقال عامر: لا حاجة لي في قطيعتك.
قطيعتك.
فقال عامر: لا حاجة لي في قطيعتك. نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
وهذا هذا الحديث ضعيف من أجل موسى بن عبيدة الربذي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. نعم ابن عبيدة، لا موسى بن عبيدة الربذي أخوه أجود منه وهو ضعيف، مر معنا كثير. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أيضا المتن فيه غرابة، أين الغرابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، وهي الصغير من النخل، وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فحث الإسلام على العمل، ولكن لا ينشغل الإنسان بالدنيا، لكن يكون نشيطا في عمله حتى لو قامت القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها. نعم.
ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على رسوله، والخطاب مع قريش ومن شابههم من الكفار، فقال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي جديد إنزاله، إلا استمعوه وهم يلعبون، كما قال ابن عباس ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه، وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضا لم يشب. ورواه البخاري بنحوه.
رواه بدون. قال شيخنا قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني جديدا، وليس فيه حجة لمن يقول إن القرآن مخلوق. الجهمية يحتج على الإمام أحمد بهذه الآية، لأن حدث الله عز وجل ليس كحدث المخلوق، ولأن كلام الله عز وجل لا يشابه كلام المخلوقين. وقد رد الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الزنادقة في كتابه الرد على الزنادقة بهذه الآية، ولذلك أهل السنة والجماعة انتهى كلام شيخنا. ولذلك أهل السنة والجماعة ماذا يقولون في كلام الله؟ هل يقولون هو قديم أم يقولون هو محدث جديد؟ لا يقال هذا ولا هذا، إنما يقال من حيث الأصل هو قديم، ومن حيث الآحاد والأفراد هو جديد جديد. ولذلك لما ذكر السفاري رحمه الله تعالى في عقيدته قوله كلامه قديم، علق على ذلك العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، وخطأ السفارين في ذلك، قوله قديم. إذن يوم القيامة الله يتكلم أو ما يتكلم على هذا؟ وفي الحديث ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمة. الحديث الله جل وعلا تكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، ويكلم عباده يوم القيامة، وكلم موسى عند جبل الطور، ويكلم الناس يوم القيامة واخسأوا فيها ولا تكلمون، خطاب للكفار، وكلم من قبل ملائكته وأوحى إلى جبرائيل بالكتاب القرآن العظيم وغيره من الكتب. فمن حيث الآحاد هو محدث وجديد، ومن حيث الأصل هو قديم. نعم. نعم نعم نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى موسى بن عبيدة بضم أوله ابن نشيط بفتح النون وكسر المعجم بعد تحتانية ساكنة ثم مهملة الربذي بفتح الراء والموحدة ثم معجم أبو عبد العزيز المدني ضعيف ولا سيما في عبد الله بن دينار، وكان عابدا من صغار السادسة مات سنة 53.
قال ماذا درجته ماذا؟
من صغار السادسة
لا درجته ولا استبقته
ضعيف ولا سيما في عبد الله بن دينار.
نعم. وانظر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أيضا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وقوله وأسر النجوى الذين ظلموا أي قائلين فيما بينهم خفية هل هذا إلا بشر مثلكم يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبعدون كونه نبيا لأنه بشر مثلهم فكيف اختص بالوحي دونهم ولهذا قال أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أي أفتتبعونه فتكونون كمن أتى السحر وهو يعلم أنه سحر. فقال تعالى مجيبا لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب قال ربي يعلم القول في السماء والأرض أي الذي يعلم ذلك لا يخفى عليه خافية وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله إلا الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وقوله وهو السميع العليم أي السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم وفي هذا تهديد لهم ووعيد. وقوله بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم واختلافهم فيما يصفون به القرآن وحيرتهم فيه وضلالهم عنه فتارة يجعلونه سحرا وتارة يجعلونه شعرا وتارة يجعلونه أضغاث أحلام وتارة يجعلونه مفترى.
كما قال شيخنا فهم متناقضون فالباطل لا يستقيم على حال وهذا يدل على فساده انتهى كلامه. ولما سبحان الله لما اجتمعت الأحزاب من إخوان وحزب النور وحزب الأصالة وغيرها من الأحزاب التي يقال لها الأحزاب الإسلامية بعض الإخوة صار في وجل وخوف أن يجتمع هؤلاء ببدعهم على أهل السنة وهذا خطأ. إنما هؤلاء متناقضون فيما بينهم مختلفون متنازعون حتى وإن ظهروا على الشاشات والقنوات ونحو ذلك بأنهم مجتمعون متآلفون إنما في الحقيقة هم مختلفون لأن البدعة تفرق والسنة تجمع. فالسنة كما قال السلف رحم بين أهلها هذا من جنوب مصر وهذا من شمالها وهذا من شرقها وهذا من غربها وهذا من قارة إفريقيا وهذا من قارة آسيا وهذا من قارة أوروبا كلهم يجتمعون على السنة بفضل الله سبحانه وتعالى وليس هناك سبيل ولا طريق أبدا يمكن أن يجتمع على الاجتماع الحقيقي اجتماع القلوب إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته لا يمكن أبدا. ولو أنفقت كل ما في الأرض كما قال سبحانه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فكم من الملايين دفعوها دفعوا ملايين وأنفقوا أموالا كثيرة من أجل الانتخابات وغيرها ولكن تشرذموا واختلفوا بل صار بعضهم يكفر بعضا صار ياس بن رهامي الذي كان أستاذ العقيدة عندهم صار بعضهم يتهم بالنفاق الأكبر كمحمد عبد المقصود وعبد الرحمن عبد الخالق صاروا يتهمون بالنفاق الأكبر يعني أخرجوه من الملة والعياذ بالله. وهذا نسأل الله العافية هكذا. وصار حزب النور تشرذم في كل مكان الآن صار أفراده يخرجون عليه ويعني يتهمونه بأنه ضل في مسألة السياسة ونحو ذلك وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل السنة عدم اجتماع هؤلاء وتفرقهم هذا من فضل الله على أهل السنة. نعم. لا تغتر لا تقل في قريتي كثير من حزب النور أو كثير من الإخوان هم متفرقون فيما بينهم متنازعون مختلفون لأنهم ليسوا على السنة لابد أن يتفرقوا ليس عندهم شيء يعتصمون به ويجتمعون حوله. هل هم يدرسون كتب أهل السنة؟ يدرسون الكتب؟ لا يدرسون، كل اجتماعاتهم السياسة ومع السياسة ونحو ذلك، وما كانوا كان في نظرهم كفرا يوما صار إيمان وتوحيدا اليوم والعياذ بالله، وما كان حقا أو كان باطلا صار حقا اليوم، وما كان منكرا صار معروفا اليوم والعياذ بالله، وصلى الله السلامة والعافية. نعم. نعم.
السنة السلف قالوا السنة
رحم بين أهلها. نعم.
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم ضعيف من الثامنة.
ضعيف من الثامنة، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. نعم.
وتارة يجعلوه مفترا وتارة يجعلونه مفترا كما قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقوله
هكذا اتهم رسول عليه السلام ساحر شاعر كاهن مجنون، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يسفهونه عليه السلام، ولكنه مضى ولم يلتفت. لذلك امضي ولا تلتفت، لا تلتفت لهؤلاء المثبطين لك عن الحق، امضي، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين أحسنوا. وهذه الدعوة دعوة أهل السنة والجماعة تخترق الصخور، تخترق القارات. ما الذي جمع بيننا الآن إلا السنة والحمد لله؟ ليس عندنا أموال نوزعها على أحد، لا، بل قد يستدين الأخ ثمن الكتاب ويوفر من طعامه وشرابه حتى يشتري الكتاب. فأهل السنة هم أهل الحق الواضح البين، منهجهم صحيح لا عوجاج فيه، ولله الحمد والمنة، نسأل الله أن يميتنا على ذلك بمنه وكرمه. نعم.
وقوله فليأتنا بآية كما أرسل الأولون يعنون ناقة صالح وآيات موسى وعيسى، وقد قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. ولهذا قال تعالى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، أي ما آتينا قرية من القرى الذين بعث فيهم الرسل آية على يدي نبيها فآمنوا بها بل كذبوا فأهلكناهم بذلك، أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها دون أولئك؟ كلا، بل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
نعم. قال شيخنا سلمه الله من كتب الله عليه الشقاء فلا حيلة فيه، صلى الله السلامة والعافية. قال سبحانه ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وهذا من رحمة الله تعالى بهم أنه لم يعطهم الآيات فلم يجيبوا، ولو أعطوا آية ثم لم يؤمنوا بها لعوجلوا بالعقاب بالعقوبة. ليكون قال ولو جاءت، لو حرف الامتناع. نعم. لأن من اقترح آية وأعطاه الله إياها ثم لم يؤمن عجل له العقوبة، كما حصل لقوم صالح لما اقترحوا الناقة فأعطاهم الله إياها فلما لم يؤمنوا أهلكهم الله. وهكذا كل من أعطي آية فلم يؤمن بها عذب وأهلك. ومن هؤلاء أصحاب المائدة على القول بأنها نزلت، كما قال تعالى: قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وهذا قاله الله سبحانه لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، فقالوا: يا محمد، اسأل ربك أن يفتح لنا هذه الجبال التي بمكة، فقد ضيقت علينا حتى نزرع ونبذر مثل ما يبذر أهل الأمصار، أو اسأل ربك أن يجعلها لنا ذهبا. وهكذا آيات اقتراحية، كما أخبر الله في سورة الإسراء: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فكلها آيات اقتراحية، ولكن من رحمة الله أنه ما أجابهم، لأنهم لو أجيبوا ثم لم يؤمنوا لعوجلوا بالعقوبة. انتهى كلامه. وهذا يدل على غاية الفجور. آتت في سورة الإسراء: أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فعندهم فجور مع ظهور الآيات، لا يؤمنون ويطلبون آيات اقتراحية، ولكن الله رحيم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: هذا كله وقد شاهدوا من الآيات الباهرات والحجج القاطعات والدلائل البينات على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أظهر وأجلى وأبهر وأقطع وأقخر مما شوهد مع غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: ذكر عن زيد بن الحباب قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا الحارث بن زيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي قال: حدثني من شهد عبادة بن الصامت يقول.
لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله. حديث بن أبي حاتم، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل شيخنا: هل يعذب المؤمنون والمسلمون في قبورهم أم هو خاص بالكفار والمنافقين؟ وضمة القبر هل هي من العذاب؟ ضمة القبر لا ينجو منها أحد، حتى سعد بن معاذ: إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وأما هل يعذب غير الكافر والمنافق فالله أعلم، يحتاج إلى تأمل. ولكن الظاهر أنه يقع العذاب أيضا على غير الكافر، لأن النبي عليه السلام لما مر على قبرين لهما يعذبان قال يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ أو قال لا يستنزه من بول. فذكر العلماء أنه من أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول والنميمة، وهي القالة بين الناس نقل الكلام بغرض الإفساد. فالله أعلم، قد يكون هذا دليلا على أنه غير الكافر وغير المنافق يعذب، ولكن الذي جاء في حديث براء بن عازب صريحا إن الكافر وفي رواية المنافق إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه الحديث. يقول أحسن الله عليكم، إذا اعترى على الإنسان الرياء ثم دفعه ويشعر بعد هذا كأنه مراء، فهل يعتبر هذا رياء أم وسوسة من الشيطان؟ بارك الله فيكم. على حسب، قد يكون الرياء يطرأ مرة بعد مرة، ولذلك قال النبي عليه السلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، فهذا أكثر ما يخافه النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه الشرك الأصغر وهو الرياء. فقد يأتي مرة بعد مرة، فإذا جاء الإنسان يدفعه، ولكن لا يوسوس كما ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع أم الحكم، حيث أنه يترك العمل الصالح خشية أن يكون مرائيا، لا، هذا من الجهل. يترك صلاة الجماعة في المسجد مثلا يقول أخاف أن أكون مرائيا، لا، إنما يفعل العمل الصالح ويجتهد في تحسين النية. وإذا كان العمل الذي وقع فيه رياء متصلا لا يمكن قطعه كالصلاة فإنه يستمر مع تجديد النية، وأما إن كان يمكن قطع هذا العمل كالذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك فإنه يقطعه ويجدد نيته.
نعم. يقول أحسن الله عليكم، آمين وإياك، ما الوقتان التي تحرم الصلاة؟
هي ثلاثة أوقات أو خمسة أوقات، ثلاثة منها يكره الصلاة، صلاة النافلة، واثنان تحرم الصلاة، وهي الثلاث أوقات التي يكره فيها التنفل، وهي أولا بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع مقدار رمح، لأن النبي عليه السلام نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح، لأنها تخرج بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها المشركون فيتشبه بهم، وهذا كله بالنسبة للتنفل المطلق. أما ما له سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء ونحو ذلك ففيه الخلاف المعروف بين العلماء، والجمهور على المنع، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله على الجواز. والوقت الثاني هو حينما يقوم قائم الظهيرة، حينما تكون الشمس في كبد السماء، فيكره الصلاة حينئذ إلى أن تميل الشمس جهة المغرب، يعني قبل الظهر بحوالي 20 دقيقة أو ربع ساعة. والوقت الثالث وهو بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وأما ما جاء في مسلم أن المسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر، فالذي قاله العلماء في هذا أن هذه سنة الظهر كان يقضيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه. والوقتان اللذان تحرم فيهما الصلاة حينما تطلع الشمس، يعني اللحظات التي تطلع فيها الشمس هذا يحرم الصلاة فيه، وكذلك وقت الغروب وهي تغرب يحرم. فهذه الخمس أوقات التي تكلم العلماء فيها. نعم. نعم على حسب، كان يأخذ بقول الجمهور وهو قول الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لا يصلي يجلس، والذي يأخذ بقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين يصلي. وبالنسبة لي أنا الأظهر قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خلافا للجمهور. لعموم الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله عليه السلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يركع ركعتين. والذي يأخذ بقول الجمهور قول قوي وله وجهته، وكان الطلاب يأتي في درس الشيخ عبد العزيز الرجحي بعضهم يصلي يأتون يعني وصل أئمة في المساجد الأخرى لا يستطيعون أن يأتوا قبل الفجر في الدرس، وإنما يأتون بعد أن يصلوا في مسجدهم الفجر، فبعضهم يصلي وبعضهم يجلس ولا ينكر على أحد منهم، لأن الخلاف في ذلك قوي جدا، لأن هذه من المسائل التي يصعب فيها الترجيح، فالنهي عام والأمر عام، فتعارض عامان، معلوم إذا تعارض خاص وعام يقدم ها الخاص مقدم على العام، وأما أما أما إذا تعارض عامان فهذا يصعب جدا الترجيح في هذا. لذلك ذكر ابن حجر في الفتح أنه لا يعرف هذا قبل الإمام الشافعي رحمه الله، أو الشافعي أظن قال نعم بصلاة ذوات الأسباب عفوا، نعم لا يعرف هذا قبل الشافعي رحمه الله جواز صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي، لا يعرف هذا قبله، ونسب إلى عمر أنه كان يضرب من يفعل ذلك ويعلوه بالدرة رضي الله عنه. يقول بارك الله فيكم هل يجوز أخذ المال لتدريس الدين أو القرآن؟ بارك الله فيكم، نعم يجوز يجوز، لكن الأفضل أن الإنسان يحتسب يحتسب في هذا يحتسب، ولو درس الناس بمال يجوز لا ينكر عليه، كذلك القرآن، ولكن لا يشترط إذا كان يحفظهم القرآن لا يشترط مالا معينا، أما إن كان يحفظهم القرآن ويعلمهم التجويد مثلا أو غيره من علوم القرآن له أن يشترط في التجويد وعلوم القرآن، أما تحفيظ القرآن لا يشترط، اللي يأتي بشيء يأخذه ولا يشترط، كان يناسبه يعمل لا يناسبه لا يعمل. وما إذا وضع مسجد من المساجد مثلا راتبا معينا ويتقدم مجموعة من الناس ويقبلون من شاء أو المناسب منهم فلا بأس بذلك كما أفتى كبار العلماء، وليس هذا من الاشتراط في الأجر على المعلم، يعني المعلم لو وضع له راتب مثلا 1000 جنيه ويعلن المسجد عن هذا وليتقدم يتقدم وينجح من ينجح ويقبل هذا جائز كما أفتى العلماء. يقول أحسن الله إليكم شيخنا وشفاكم من كل داء آمين وإياك والسامعين، هل وقت قراءة أذكار الصباح والمساء يبدأ من بعد أذان الفجر والعصر قبل أداء الصلاة أم لابد أن تقرأ بعد صلاة الفجر والعصر؟ يبدأ من بعد الأذان، ولكن الأفضل أن يكون بعد الصلاة، لكن لو قرأ يعني مثلا عنده يعني انشغال بعد صلاة الفجر وربما يجلس يتحدث مع الناس في أمر مهم مثلا ولا يقول الأذكار له أن يقولها بعد الأذان بين الأذان والإقامة له أن يقولها. نعم ونكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.